حقوق العامل. إعداد وتقديم موسى برزن. المترجم كمال سلمان العنزي. الناشر مؤسسة شيرين عبادي. العمال والاحتجاجات والإضرابات العمالية. من المعلوم أنه في جميع البلدان في العالم يلجأ العمال إلى التجمع أو الإضراب لفترة محدودة من أجل توجيه الضغط على أصحاب العمل أو الحكومة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فيجمع العمال في وقفة احتجاجية أو يضربون على العمل. وتشهد إيران إضرابات متكررة في السنوات الأخيرة وازدادت بسبب الضغوط الاقتصادية المتواصلة، وفي بعض الحالات نرى لسوء الحظ توجه الإضرابات قمعا أمنيا ويحكم على بعض العمال بالسجن أو بالأشغال الشاقة، وفي حالات يطرد أصحاب العمل العمال المحتجين. ولا توجد قوانين واضحة في إيران بشأن الاحتجاجات والإضرابات العمالية، وينص الدستور الإيراني على حرية التجمع بشرط أن لا يكون غط حمل فيه السلاح أو يكون فيه خلاف مع مبادئ الإسلام. ويعد تنظيم هذه التجمعات والمشاركة فيها من الحقوق العمالية ولا يتطلب أي ترخيص من أي جهة، لأن التجمعات العمالية هي بحتة نقابية ولا يمكن اعتقال أو محاكمة العامل المحتج بسبب احتجاجه، ولا لوائح واضحة بشأن الإضرابات للاعتقال. وقد أشار قانون العمل إلى أن توقف العمل أثناء وجود العامل في مكان العمل وكذلك التقليل المعتمد للإنتاج من قبل العمال. ويعتبر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه الجمهورية الإسلامية في إيران الإضراب من حقوق العمال، وسواء كانت الاحتجاجات والإضرابات مقبولة أم لا في قوانين إيران، فإن العامل الذي يضرب أو يحتج لا يرتكب جريمة ولا يمكن لأي محكمة محاكمته، ولا يحق لصاحب العمل طرده، وأقصى ما يمكنه أن يفعل تسجيل غياب العامل بسبب الإضراب وهو غير الطرد. ولو أن عاملا قد طرد بسبب احتجاجه أو إضرابه يمكنه رفع دعوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمل، وإذا أصدرت إدارة العمل قرار لصاحب العمل يمكن للعامل الطعن في هذا القرار أمام ديوان العدل الإداري بحسب الإجراءات القانونية المتبعة. النقابات العمالية والمفاوضات ذات الطابع الجماعي. يمكن القول أن التشكيلات النقابية والمفاوضات الجماعية تعد أحد أهم العوامل التي تمثل تعزيز قوة العمال قبل أصحاب العمل أو الدولة بصفتها ذات طابع العمل الجماعي. ولهذا الغرض يمنح الحق للعامل في تكوين جمعيات مهنية أو نقابات أو تعاونيات وغيرها للعمل جماعيا بشأن مشاكلهم الناجمة. وقد تم الاعتراف بهذا الحق في الدستور والقانون العمالي الإيراني وغيرهما من التشريعات ذات الصلة، فيمكن للعمال أن يطرحوا ما لهم من مطالب بقوة أكبر وأن يزيدوا من قدرتهم التفاوضية مع أي جهة كانت سواء أصحاب العمل أو الحكومة. عندما تعمل التشكيلات النقابية بشكل فعال ومتحد لتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً، فإن لديها القدرة على إجبار الجهات المسؤولة على تحديد الحد الأدنى للأجور على أخذ معدل التضخم الفعلي في البلاد بعين الاعتبار، أو لديها القدرة على تغيير القوانين واللوائح الحالية لصالحها على الدوام. وتتخذ التشكيلات النقابية في إيران عادة ثلاثة أشكال: الجمعيات المهنية للعمال، والمجالس الإسلامية للعمال، ومجالس ممثلية العمال. وبالإضافة إلى هذه التشكيلات يحق للعمال تأسيس ما يسمى في إيران بجمعية التعاونيات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. ووجود هذه التشكيلات القوية في أي بلد يتيح للعمال التواصل بسهولة أكبر مع الهيئات الدولية لرفع مكانتهم والاستفادة من خدماتها. وبما أن إيران عضو في منظمة العمل الدولية وصادقت على بعض اتفاقياتها فعليها تنفيذها، بل ويجب عليها اتخاذ تدابير لتنفيذ الاتفاقيات الأساسية التي لم تصادق عليها أيضا. وتقوم هذه المنظمة بإعداد يجب تحديد شروط العمل الخاصة بمهنة معينة تتعلق بالعمال من خلال مفاوضات جماعية بين العمال وأصحاب العمل لحل حالة المشاكل من خلال هذه المفاوضات. ويمكن مثلا مناقشة الحد الأدنى للأجور والمزايا وساعات العمل وعدد أيام الإجازات. فإن هذا الحق يعطي الحق للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل في إجراء حوار مستمر حول القضايا العمالية ووضع اتفاقيات جماعية تغطي العمال الذين ينتمون إلى تلك النقابات. وقد خصصت الاتفاقية ذات الرقم 98 للمنظمة الدولية للعمل الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلا أن الحكومة الإيرانية لم تغر هذه الاتفاقية فترى نفسها غير ملزمة بتنفيذها وفقا لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتم الاعتراف بهذا الحق في قانون العمل الإيراني، إلا أن واجهته بعض الصعوبات في التطبيق وكتابة التقارير وتقديم توصيات بشأن قوانين وأنظمة العمل وظروف العمال في إيران بشكل عام. ومن المؤكد أنه يمكن للعمال من خلال هذه التشكيلات التواصل مع هذه المنظمة وإجبارها على اقتراح تغييرات لتحسين أوضاع العمال في إيران ضمن إطار العمل والعمال. حلحلة أمور الخلاف بين عامل وصاحب العمل. قد يحدث بين العامل وصاحب العمل خلاف حول مسائل ما، وهو أمر طبيعي جدا. وقد حدد القانون مجموعة من المؤسسات لحل الخلاف بينهما. والجدير بالذكر أن الحديث عن الخلاف فإننا لا نقتصد الجريمة، بل الخلاف في المسألة الوظيفية مثل الخلاف حول مقدار أجرة العامل أو عدم دفع تأمين العامل، وما إذا تعرض العامل لحادث في مكان العمل أدى إلى بتر العضو أو الوفاة أو شجار جسدي بين العامل وصاحب العمل، أو أن يدعي صاحب العمل أن العامل قد سرق منه شيئا ما، فإن هذه الحالات ليست خلافا بل هي جريمة يجب إحالتها إلى الجهات القضائية للنظر في مضمونها. ولا تستطيع الجهات القضائية أي المحاكم النظر في الخلاف بين العامل وصاحب العمل. مثلا إذا تم طرد العامل من العمل وتعهد صاحب العمل بدفع مستحقاته المتأخرة خلال شهر واحد ولم يقم بذلك، فلا يمكن للعامل اللجوء إلى مجلس حل الخلاف أو المحكمة لتقديم دعوى قضائية للمطالبة بالأجرة من خلال إدارة العمل. فلحل الخلاف بين العامل وصاحب العمل هناك مؤسسات مثل مجلس العمال والجمعيات النقابية التي يجب عليها حل الخلاف فيها، وإذا لم يحل الخلاف يجب أن يحال إلى إدارة العمل المحلية. والمؤسسات التي ينص عليها قانون العمل لحل الخلافات بين العامل وصاحب العمل هي كالتالي: مجلس العمال أو منظمة العمال. من الضروري تكوين وحدات تسمى مجلس العمال في ورش العمل والمصالحات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملة، حيث سوف يعمل هذا المجلس كممثل للعمال ويتابع شؤونهم لدى أصحاب العمل. وفي حال نشوء خلاف ما فهو الجهة الأولى للنظر فيه، ويمكنه أن يكون وسيطا لوضع الحد للخلافات من خلال التوفيق والمصالحة، ولا حق له في إصدار الحكم. الجمعية المهنية. إذ لم يتم تشكيل مجلس عمال في ورشة عمل أو مصلحة، فإن الجمعية المهنية تتولى حل الخلافات، وهي كيانات غير حكومية تمثل أصحاب العمل والعمال العاملين في مهنة معينة لها مسؤوليات قانونية تتعلق بشؤون مهنتها. ومن الصلاحيات الموكولة لها النظر في الخلافات بين العامل وصاحب العمل ووضع الحلول لها بالتوفيق والمصالحة. اللجنة التابعة لوزارة العمل للفصل بين الخلافات. في حال لم يتمكن من الوصول إلى التوفيق والمصالحة بين العامل وصاحب العمل من مجلس العمال أو الجمعية المهنية، فسوف يحال الموضوع الخلاف إلى لجنة الفصل، وهي لجنة تابعة لوزارة العمل. وتتكون هذه اللجنة من 3 أعضاء وهم كالتالي: 1. ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2. ممثل قسم مديري الصناعات، ويعينه اتحاد جمعيات أصحاب العمل في المحافظة نفسها. 3. ممثل العمال، ويعينه اتحاد تنسيق المجالس الإسلامية العمالية من قبل المحافظة. ويوجد في كل مدينة كبرى فرع واحد من هيئة التحكيم وعدد من الفروع الأخرى في المدن الصغيرة للنظر في الخلافات في تلك المدينة أو المنطقة وفق للأنظمة المعمول بها في إطار القانون، وتصدر هذه الهيئات قرارها بعد النظر في كل قضية. ويحق لكل من الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال 15 يوما، وفي حال تم الاعتراض سوف يعرض الموضوع مرة أخرى على هيئة حل الخلافات إدارة العمل. وفي هيئة حل الخلافات 9 أعضاء هم على نحو المقبل: 1. 3 أعضاء وهم من ممثلي العمال ويعينهم اتحاد تنسيق المجالس الإسلامية العمالية التابع للمحافظة أو اتحاد جمعيات العمال أو مجلس ممثلي عمال وحدات المنطقة المنظورة. 2. 3 أعضاء لهم حق الممثلية لأصحاب العمل ويعينهم مدراء وحدات المنطقة المنظورة. 3. 3 أعضاء يمثلون الحكومة وهم كالآتي: ألف المدير العام في جمعية التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية في المكان المنظور أو من ينوب عنه بدلا منه، المحافظ أو من ينوب عنه في ذلك. جيم الرئيس للمحكمة المعينة بالمكان المنظور أو من ينوب عنه في ذلك. يدعون إلى جلسة للنظر في القضية، وإذ لم يحضر الطرفان كتابة إلى جلسات حل الخلاف تصدر الهيئة قرارها بناء على ملف القضية. يجب على هذه الهيئة أن تصدر قرارها خلال 1 شهر. القرار الصادر عن هذه الهيئات نهائي ويجب تنفيذه. يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة حل الخلاف وهيئة التحكيم بعد نهايتها من قبل دائرة التنفيذ المدني بالمحكمة المختصة. ديوان المظالم يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم في حالة عدم احتراز الطرفين خلال 15 يوما انطلاقا من تاريخ الإبلاغ. والأحكام الصادرة عن هيئة حل الخلاف نهائية والتي يجب تنفيذها فيما يطلق عليها بديوان المظالم المعني بالشؤون الإدارية للأحكام. فيمكن لأي من الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل بعد نهائية الأحكام الصادرة عن الهيئات المذكورة أن يقوم بالطعن في الأحكام الصادرة وطلب إمكانية الاعتراض عليها لكي يمنع تنفيذها. ويجدر بالذكر أن الاعتراض على قرار هيئات التوفيق والتحكيم في ديوان المظالم لا يمكنه أن يمنع تنفيذها إلا إذا صدر أمر بتعليق التنفيذ بطلب من المعترض على وجه السرعة والفور. وفي هذه الحالة سوف يتوقف التنفيذ عن الهيئات المذكورة لحين صدور حكم نهائي من ديوان المشار إليه.